بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أصحاب مجموعة البصائر، شبكة البصائر، مجموعات الخيرة المباركة. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضعفنا ولكم الأجر. ما يتعلق بالتعليق على الجزء التاسع، وإني سأحاول وقفات سريعة مع بالإمكان. هذا الجزء التاسع يبدأ من قول الله عز وجل: قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا المقطع يتعلق بالآيات التي قبله إلى مدن أخاه شعيبا، وهي القصة الخامسة في سورة الأعراف، قصة نبي الله شعيب عليه السلام مع قومه إلى مدين وما دار بينه وبينهم. ويتواصل السياق إلى مقطعنا مع قصة شعيب عليه السلام مع قومه إلى مدين، وبعد أن أمرهم ونهاهم وذكرهم ووعوهم، قال ملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. وهذه عادة الظالمين أصلا، أنه إذا ظهر أصحاب الحق وعادت أصواتهم بقول الحق قرروا نفيهم أو سجنهم أو قتلهم ليرتاحوا من فخذ كلامهم وتشويش كلامهم عليهم. لهذا قال لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فهم يهددون في الغالب بالنفي أو السجن أو القتل، وإلا فأنت إذا رجعت تكون فرد نشطا داخل المجتمع أو لتعودن في ملتنا. فشعيب عليه السلام قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا يعودنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. أن أعود في ملتكم ولو كنا كارهين لها، قد كذبنا على الله عز وجل إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها. وكأنه وجه الكذبة على الله عز وجل إن عادوا إلى ملة الباطل، وهو أن شعيب عليه السلام اختار هؤلاء فجعلهم الله عز وجل من خيرة أهله. فالعودة من الإيمان إلى الكفر ارتفاع وارتداد، وشعيب عليه السلام يغذي بهذا الأمر فيقول: أولو كنا كارهين، قد افترنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وبعد أن بين أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يقلب القلوب، أن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وبعد أن استشعر التهديد من قومه عاد وتوكل على الله وقال: على الله توكلنا. ثم تضرع إلى الله عز وجل أن يصل بينه وبين قومه وقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن في هذه الآيات بيان سنة بشرية، وهي أن الظلمة والمتكبرين يشادون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال قرروا النفي أو القتل والاستراحة من دعاهم إلى الخير. كذلك أنه لا يصلح من أهل الحق أن إن عرفوا الحق وتبين لهم الحق أن يرجعوا عنه أو يماروا فيه. كذلك يستحب الإنسان أن يستثني دائما في عزمه في المستقبل، وإن لم يرد ذلك حتى يفكر فيه. لهذا شعيب عليه السلام قال: أولو كنا كارهين، قد سرنا عضايا كذبا عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها، وما يكون أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. فهنا استثنى وأرجع المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يستفاد من هذه الآيات وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله عندما يهدد المؤمن بظلم الظالمين. كذلك مشروعية الدعاء، وأن المؤمن إذا اضطر واحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل ليخلصه من ظالم ظلمه أو حاول نفيه أو قتله، أن يضطر إلى الله عز وجل ويسأله المفاصلة بينه وبين عدوه: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم ننتقل إلى المقطع الآخر. يقول الله عز وجل فيه: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. مثلا أيضا السياق يتحدث عن قصة شعيب مع قومه، مع قومه المدى، فبعد أن هدد الظالمون شعيبا بالإبعاد عن مدينتهم والمؤمنون معه، أو أن يعودوا إلى إيمانهم بالله سبحانه، إيمانه إلى ديانتهم، وعندما أيسوا من عودتهم إلى دينهم فزع هؤلاء إلى قومهم وحاولوا استثارة الظلمة على شعيب وقومه، وقال ملأ الذين كفروا من قومه لئن تبعتم شعيبا إنكم لخاسرون، إن تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. الله عز وجل سارع فابتلاهم بسرعة، قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. مر عليهم شعيب عليه السلام وهم نعوذ بالله جاثين على ركبهم نعوذ بالله موتى، أخذتهم الصيحة الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. عاقبة هؤلاء أنهم كأنه لن يعمروا هذه الأرض ونعوذ بالله من الخاسرين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله يحكي لنا حالة شعيب عليه السلام أنه لم يحزن لهؤلاء ولم يتعلق بهؤلاء، وإنما مر على قومهم وهم في هذه الحال، فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخانا أنها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا إثر بيان قصص خمسة أنبياء من أنبياء الله تعالى ورسله. ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الله عز وجل الكونية معلومة السابقة، وما يبتلي الله تعالى به أنبياءه ورسله، فقال أنه كم أرسل من رسل إلى قرى، وكم عرضت هذه القرى عن أنبيائهم ورسلهم، فعادله الله عز وجل وأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذكرون ما هم فيه ولعلهم يعودون إلى الله عز وجل، فيعاقب الله لهم بين الترغيب والترهيب وبين النعمة وبين النقمة وبين الحسنة وبين السيئة لعلهم يتذكرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقد مس آباء إلى الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله يحكي نبيه أن سنته أنه لا يأخذ الإنسان بظلمه إلا بعد أن يتيح له فرص، وبعد أن يقيم عليه الحجج، وبعد أن يبتليه بالخير ويبتليه بالشر، وينوع له بين الحسنة وبين السيئة، وينوع له كذلك بين السراء والضراء، حتى إذا تيقن أنه في نعمة مستمرة وأن البلاء منقطع وأن له فترة محددة لم يزول، أخذه الله عز وجل كما قال. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره لا لأجل معدود. إذن في هذه الآيات يحكي له سنة الله تعالى جمع السابقة تخويف الله كفار قريش لما دلت عليه الآيات من هذه السنة أخي الله عز وجل للظالمين، التذكير والوعظ بتاريخ الأمم السابقة المنبي عن أسباب هلاكهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة. ثم يبين الله عز وجل حقيقة أخرى، وهي أن أمم بني إسرائيل وغيرهم إنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى واستجابوا لأمره عمهم النعم والخير والبركة، لكنهم انحرفوا عن أمر الله عز وجل واستعجلوا عقوبته وأمنوا مكر الله عز وجل فعاجلهم كما قال، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصلناهم بذنوبهم ويطبع نطبع على قلوبهم. إذن الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآيات أيضا سنته بالأمم السابقة، وهي أخذ الأمة بعد تكذيبها بأنبياء الله تعالى ورسله، وبعد عصيانها يأخذها الله عز وجل بالبأساء والضراء إذا هي لم تتوب واستمرت على كفرها وعصيانها لأنبياء الله تعالى ورسله، وبعد أن يغدق عليها من الخرات حتى عفت بكرة مالها وصلاح حالها أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر فأهلكها جميعا. ولهذا يستنكر الله على هذه القرى لما لا تأمل مكر الله عز وجل، ويتبارز الله عز وجل بمنعم الله عز وجل بمعاصيه، وأمن القراء أن يأتيهم بسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن القراء أن يأتيهم بسنا ضحى وهم يلعبون، إذا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكانت إذن هذه سنة الله عز وجل على أنبيائه. ثم واصل السياق في قصة موسى عليه السلام، في القصة السادسة لما اشتمت عليه سورة الأعراف، قصة موسى مع فرعون وملته. هذه قصة من نبي الله سبحانه وتعالى ما دار بينه وبين قومه، ما بعثنا بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وظلموا بها هم، وكيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقا علي ألا أقول على الله إلا الحق. وبدأ يبين له دين الله عز وجل، وأنه إن كان دعهم لدينات فما كان عليهم إلا أن يصدقوا بأمر الله عز وجل، وظهر لهم ما عندهم لدينات وما عندهم من حجج من عصاه ومن معجزة العصا ومعجزة اليد كذلك. بعد معاينة أصحاب فرعون لآيات موسى عليه السلام وعرض موسى لحججه وما عنده من براهين، قرر الملأ استثارة فرعون ضد موسى عليه السلام. قال ملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأصلح في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. دائما الظالمون المتكبرون المتدبرون ينسون في بعض الحالات بعض الضائقات ينسون جبروتهم وكبرياءهم، فينزلون فيستشيرون عامة الناس. قال ملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرسل الشرطة في المدائن يأتوك بكل ساحر صاحب خبرة وصاحب علم في السحر ليقابل سحرة موسى عليه السلام ومع أن موسى عليه السلام. وجاء سحرة فرعون قالوا إنا إنزلنا لعذرا إن كنا نحن غالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا على الناس اقتربوهم ودعوا سجن عظيم. مثل أيضا سياق الحوار الدائري بين موسى عليه السلام من جهة وبين فرعون التي هي كذلك من جهة أخرى. بعد أن حضر السحرة اطمأنوا من فرعون إننا لأذان إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم لمن المقربين. غاية المتسلفين إلى السلاطين وإلى المتسلفين إلى الظلمة هو القربة من السلاطين، وهنا قال إنكم إذا لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون ملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى إن سحرهم في آية طه أثر في موسى عليه السلام، فأمره الله أن ينتبه ويتوكل على الله عز وجل. وهذه الآيات تدل على مشروعية طلب الأجرة عن العمل ليقوم به الإنسان خارج عن نطاق العبادة، يدل على مشروعية كذلك الترقيات الحكومية للخدمات الكبيرة للدولة، يدل على تأثير السحر على أعين الناس حقيقة بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عليه، حتى ولو كان الناس في أنبياء كموسى عليه السلام. مثلا رأى هذه الأمور وهو يعلم بأن هذا السحر، لكنه وجس في قلبه واهتز فؤاده من شدة ظاهر سحر هؤلاء عليهم. عندها تدخل أمر الله عز وجل وحين إلى موسى القافاك فلا يتلقهم يبقون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب العالمين. جاء الحق وزهق الباطل، ألقى موسى عليه السلام موسى عصاه فالتقمت ثعبان هؤلاء، وأظهر الله الحق وتبين للسحرة كذلك الصدق والإيمان، فآمنوا وأسلموا وأعلموا إيمانهم بالله عز وجل. الحق والباطل يلتقيان في ميدان فغلب دائما الحق. كذلك تدل الآيات على بطلان السحر وعدم فلاح أهله، ولا يفلح الساحر حيث أتى أيا كان، وأن العلم عموما سبب الهداية وإيمان السحرة كان هو العلم، لأن كان عندهم علم لهذا العام بالله عز وجل. ونعلم ظاهر القضاء والقدر السحرة أصبحوا كافرين وأمسوا مؤمنين على اختيار من الله عز وجل لحوله. أزال السياق قصة موسى مع فرعون بعد انتصار موسى على
فرعون هو سحر إيمان السحرة ظهر أمر موسى واتبعه 700 من بني إسرائيل خاف قوم فرعون من إيمان الناس بموسى وما جاء به من حق وقال فرعون أتذر موسى وقومه ليسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله يصبروا لأرض الله يرزقها من يشاء من عباده العاقلة المتقين فبدأ موسى عليه السلام يصلي أتباعه يبين أنه وعد الله عز وجل وأن العاقبة للمتقين وأن الله يرزق أهل الأرض أهلها وأن الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا هو الذي ذكره موسى لابن إسرائيل وتمت وذكر الله تعالى موسى عليه السلام لابن إسرائيل وثم ذكروا هم له أنهم حاربوا معاناة شديدة قبل أن يؤمنوا به وقالوا معاناة شديدة بعد الإيمان به قالوا أذنا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا هذا يجمع على طول الابتلاء طول الابتلاء والاضطهاد يجعل الإنسان يضعف أمام التعيب ويضعف أمام المعاناة وأمام الهجر وأمام النفي وأمام المضايقات الوظيفية وغير ذلك فإذا ضعف يمكن أن يعلي الأمر بانتمائه لدينه وانتمائه لهذا الفكر وغير ذلك قالوا إذا من قبل أن تسير عن بعد منه قال عسى ربه أن يهلك إنك علمكم يتقلبكم في الأرض بيوم ورسول تعالوا رجاء موسى عليه السلام رجاء ابن إسرائيل عليه السلام قد حققه الله عز وجل لهم هلك الله موسى فرعون وقومه وأورث الله بني إسرائيل موسى عليه السلام مصر والأرض واستقر الحال هذه الآيات تدل على خطر استيطان السوء على الملوك والرؤساء أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وهذا هو حال العالم الإسلامي اليوم بين فضيلة الصبر والتقوى وأنها مفتاح النصر ويكثر الكمال البشري كذلك النفوس المريضة علاجها عسير لكن بالصبر ومثابرة بأن الله عز وجل تنتصر على نفسها بأن صدق ما رجعه موسى عليه السلام ربي حيث حقق الله عز وجل رجعه استحسان رب معنويات المؤمنين بذكر حسن عاقبة والترشيد بوعد الله عز وجل لأوليائه أهل الإيمان والتقوى ثم ذكر الله عز وجل إذا حل بآل فرعون وقومه لقد أخذنا آل فرعون بالسنين وصلنا الثمرات لعلهم يذكرون إذا جاءتهم حسنة قالوا إن هذه فإن يصيبوا سيئة يضجروا بموسى ومن معه ولا إنما طائرون عند الله لا يفترون لا يعلمون وقالوا ما أدتنا عليه من آية سهرنا به لهذا ما نحن لك اليوم إلينا فرسلنا عليه طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم خياتم والصلاة والسكر وكان قوم الليل الله عز وجل في هذه الآيات وحدثنا عن ما جرى لآل فرعون وقومه نعوذ بالله هؤلاء نعوذ بالله قد إغراضهم عن الله عز وجل حول الله شدهم إلى خوف وبلاهم بلاء وغلبة فلم يرجعوا حول الله تعالى حالهم من ضيق إلى سعة من فقر إلى غنى من مرض إلى صحة لكن حولنا بلاء لم يعودوا إلى الله عز وجل فهؤلاء قالوا هذه مشؤولة كان ينظرون إلى فترة الشهد والبلاء أنها من شؤم موسى عليه السلام وقومه ولفتت الرخاء والسعادة لأنها من حسناته قال الله لا إنما طائر من الله ولكن أكثر من العالم إنما هذا الأمر مرده إلى الله عز وجل الله هو الذي يقوم بالبأساء وهو الذي يتليهم بالضراء والسراء معه من هذه الوقفات كذلك وقفة مع قول الله عز وجل ولما وقع عليهم الرزق قال لهم صدقنا ربك ما أهل عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فغرقناهم بالذنب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وراهم القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بعثنا بها ثم كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان أصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون ما زال السياق في قصة موسى مع فرعون وقومه لما وقع عليهم الرجز نعوذ بالله وهو العذاب المفصل الطوفان والجراد والقمل والضفادع قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك الله تعالى قد تعهد لموسى عليه السلام بكشف العذاب عنهم انهم امنوا بالله عز وجل وبما جاء به موسى عليه السلام ولهذا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فدعا موسى الله موسى الله عز وجل فلما كشف عنه جزنا الله عاده إلى ما كان عليه. لأنه قال لي إن كشفت عن الرزل لن لك ونسلنا معك من إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرزة إلى أجل هم بالغون لا وقت ينتهون إليه إلا هم ينقذون عهودهم ولم يصلوا بني إسرائيل. وكان هذا ما بين كان هذا واضح الله من آية من آيات الله عز وجل على أن هؤلاء أولى الله نقضوا العهود وأن بني إسرائيل يستحقون عقوبة الله عز وجل. ودقت ساعة الإعلان والعياذ بالله فأغرقناهم في اليم وهو البحر والعياذ بالله الملح أغرق الله بالعون وجنده ورجال دولته وأشراف بلاده وعياذ بالله بأهلكم الله عز وجل حتى ألاقهم وعياذ بالله العقوبة الأليمة لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم حقق الله رجاء موسى عليه السلام الذي رجع من الله عز وجل وظن به أمته أن يخلف الله خلفه الله عز وجل الأرض وأن يلدهم الله الأرض. فقال وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارحنا بها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. أيضا هي الكلمة التي جاءت في قول الله عز وجل في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين يستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض لنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. دائما الله عز وجل كتب العاقبة للمستضعفين المؤمنين الصابرين على الجوائب في سبيل الله عز وجل ودمرنا ما كان يصنع عن قومه وما كانوا يعرشون يرفعون ويعلون من صروح عالية وحدائق زاهية الله وزاهرة أورث الله عز وجل هذه الأرض وهذه الديار لقوم الصالحين لقوم موسى عليه السلام. في هذه الآيات في هذا المقطع يدل على أن ضعف الإنسان يظهر عند نزول البلاء حيث يرزع الله عز وجل ويدعوه يضرع الله عز وجل وينسى ما نزل به عندما يرفع الله عز وجل عنه ما هو به ينسى ما ماضيه. ولهذا المطالب أن يتذكر دائما حاله اللي كان عليها في حال ضعف أو مرض أو بلاء ثم فرج الله كربه ولا ينسى ما كان فيه. كذلك كنت من قبل فإن الله عليكم تبينون. كذلك من هذه الآيات استفاد منها أن السبب العناء في الدنيا والآخرة التكذيب بآيات الله وعدم الإيمان بالله عز وجل والغفلة عن أمر الله سبحانه وتعالى. تدل هذه الآيات على مظاهر قدرة الله عز وجل وصادق وعده وعظيم منته على خلقه وحسن تدبيره لعباده الصالحين فهو الرؤوف الرحيم سبحانه. ثم يتواصل السياق أيضا لقصة موسى وقومه بعد أن نجاه الله عز وجل من فرعون وأهلك الله فرعون وقومه من الله على أن نسأل موسى عليه السلام وأتباعه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنهم قوم تجهلوا. القصة هنا دارت بين موسى وبين قومه الذين آمنوا به ظهر منهم بعض الانحراف ظهر منهم بعض النقوص بعض التراجع بعض التعلق بالأصنام والأوثان التي كانت تعبد في زمن كفرهم. فمروا على قوم عاكفين على أصنام لهم من البقر يعبدونهم من دون الله وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وأنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويسحرون نساءكم في داركم بلاء من ربكم عظيم. موسى عليه السلام هنا صرح بأن العقيدة لا مجال فيها ولا مفاوضة فيها. أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين وهنا يذكرهم بأن الله من على من إسرائيل بكثير من نعم فضلهم على غيرهم من الأمم نجاهم من سطوة وظلم فرعون عليه من الله ما يستحق الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ومع ذلك هم كانوا في بلاء فنجاهم الله عز وجل به. عندما يكتمل الإيمان عندهم نعوذ بالله يسألون أن يكون لهم إله كما لهؤلاء الإله يذكرهم بخطر ما هم فيه وأن العقيدة لا مجال للمخاصمة فيها ولا مجال فيها أبدا للمفاوضة وهذا من باب إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يليق به استحباب التفكير بإيجام الله عز وجل خيرها وشرها لاستجاب الموعظة وأخذ الدروس والعبر، أن الرب سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، وفي كل خير لمن صبر وشكر. ولهذا ذكرهم بذلك فقال: وإذا جاءكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يقتلون أبناءكم، ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم. هذا السياق أيضا مع حديث موسى عليه السلام وعلاقته بربه وقربه من الله سبحانه وتعالى ومناجاة الله عز وجل له، حيث وعده الله 30 يوما وأكملها الله 40 يوما بعسر، ليكرم الله موسى عليه السلام بمكالمة الله له، ويكرم الله عز وجل ببيان من شرع الله عز وجل يحدد له في معالم طريقه وأهم معالم رسالته ليصلها إلى بني إسرائيل، فيحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح لا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أجني أنظر إليك. قال: إن تراني ولا تنظر إلى جبلي فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما إلى آخر الآيات لا قول الله عز وجل: سأريكم دار الفاسقين. في هذه الآيات استفاد منها المحافظة على المواعيد، أنه أمر محبوب وأمر أمر به الشارع أمر الله فيه، جواز الاستخلاف في الأرض في مهام الأمور فضلا عما هو فيه، مشروعية الوصية للخلفاء بما هو خير، كذلك إمكان رؤية الله عز وجل في ثابتة في الآخر لأهل الجنة، استحالة رؤية الله عز وجل في الدنيا وما حصل، وأنكر الله عز وجل لموسى عليه السلام لما طلبه، وجود الأمة القابلة لأحكام الله عز وجل قبل وجود الشرع. ولهذا استنكار موسى عليه السلام على قومه عبادة العجل وتنكبه نعوذ بالله عن دين الله عز وجل وانحرافهم عن العقيدة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ونزلوا إلى ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان تحملان تعليل صحيح صائب لكل انحراف وفساد وظلم وشر يقع فيها الأرض. نهايتها الحياة هذا التعليل صحيح هو التكذيب بآيات الله عز وجل، سواء كان الحامل على هذا التكذيب هو الكبر أو الظلم أو التقليد أو العناد. والكبر أقوى عوامل الصرف عن آيات الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والغفلة لا يمنع إلى تعمل الإنسان عن الخير وعن الحق، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ونسينا ما كانوا. الله تعالى بين أن الكفر محبط للعمل، وأن الله يتقبل الإنسان عمله ما دام كافرا، وأنه لا يجزي الله عز وجل هؤلاء إلا بما عملوا، وأن الله لا يغلب الناس شيئا ولكن الناس هم الصاغرون. هذه سنة الله عز وجل في صرف العباد عن آيات الله حتى يدركهم الله عز وجل. وأن من أقوى عوامل صرفهم عن آيات الله هو التكبر، وأن التكذيب بآيات الله من أعظم أسبابه الغفلة والظلم، وطن كل عمل لم يسف صاحبه فيه العقيدة الصحيحة. ما زال السياق أيضا في أحداث قصص موسى مع بني إسرائيل، فيها السياق الكريم: يخبر الله عز وجل أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من نجاة الله عز وجل، وقد أخبره ربه أنه قد فتن هؤلاء نعوذ بالله من بعده، وأن السامري قد أضلهم عن دينه، ثم رجع موسى غضبان أسفا شديد الغضب والحزن على ما هم عليه. بئس قال: بئس ما خلتموني من بعدي أعادتم على ربكم، وألقى الألواح التي كانت عنده من فوق رأسه، وألقى الألواح تحت أن تكسرت، وأخذ بلحيته هارون ورأسه يؤنبه على تفريطه في مهام الخلافة، فأعتذر هارون عليه السلام قال: يا ابن أم لا تأخذ لحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول خرجت بين بني إسرائيل وأن تقول قولي. هذا كما في سورة طه عليه السلام، كما في سورة طه: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني من لاش في أداء ولا تجعلني من القوم الظالمين. عندها رق موسى عليه السلام لأخيه قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم بين الله عز وجل حقيقة حاصلة لهؤلاء نعوذ بالله
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله يقبل توبة العبد إذا تاب ويقبل من إيمان المؤمن بعد الشرك. ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون. لما زال الغضب عن موسى عليه السلام وهدأت نفسه أخذ الألواح. في ذا بألواح هدى وموعظة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها إرشاد هم المؤمنون المتقون لأنهم الذين يجدون الهدى والرحمة في نسخة الأرواح. في نسخة الألواح الذين يقرؤونها يجدون فيها الهدى والرحمة والحلال والحرام والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا سياق في هذا الأمر يبين الله عز وجل بعد الحدث الجلل الذي حصل في غيبة موسى عليه السلام وعبادة العجل من الله عز وجل، إن الله تعالى وقت لموسى وقت يأتي فيه مع خيال من إسرائيل يطلب من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فاختار موسى عليه السلام مقامه سبعين رجلا يرى فيهم الخير وذهبوا إلى الله عز وجل في موعده ليتوبوا إلى الله عز وجل ويعلن توبته إلى الله من ذلك العجل. فأقول له هؤلاء لم يختارهم الله عز وجل لقبول توبته، اختار موسى قومه سبعين رجل لم يقعدنا أهل مع أخاتهم الغدوة وقال له شدادته من قبل. فلما وصلوا إلى ذلك المكان وانتهوا إلى جبل الطور ووصية الجبل غمامة وأخذ موسى يناجى ربه وهم يسمعونه قال لموسى لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك هو الله حتى أن الله جاره. فغضب موسى عليه السلام